بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المحكم ويتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك في القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهم به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله بدأ هنا في ذكر الشبه التي يستدل بها من يخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجيب على هذه الشبه، لأن الكتاب اسمه كشف الشبهات. هو ذكر هذا المثال الذي سمعتم، وهو قوله تبارك وتعالى: إذا قال الذي يحتج بأنه يستشفع ويطلب من الأولياء أن يشفعون له عند الله عز وجل، واستدل بهذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو استدل بالشفاعة وقال: إن الشفاعة حق وإن الأنبياء لهم جاه عند الله. هذه الآية صحيحة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن من هم أولياء الله؟ الله عز وجل بينهم في نفس الآية، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون، المؤمنون بالله تبارك وتعالى أنه الإله الخالق الرازق المعبود وحده لا شريك له. كذلك من صفاتهم التقوى، والتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهم يتقون الله عز وجل فيعملون كل ما أمرهم الله به وينتهون عن جميع ما نهاهم الله عنه. هؤلاء هم الأولياء. لكن عند هؤلاء الذين يحتجون وهم عباد القبور الذين ينذرون لهؤلاء ويذهبون من بلد إلى بلد يسوقون النذور إليهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويستشيعون بهم من دون الله، يقولون هؤلاء هم أولياء، بمعنى أن كل واحد صار على قبره قبة أو عنده سدنة يقول للناس أنه جاء اليوم الفلاني وصارت فيه الكرامة الفلانية وصار فيه كذا وصار فيه كذا، معنى هذا الذي يقولون عنه أنه ولي. هو يريد أن يبين يقول أن الأولياء ليس هؤلاء، وإنما الولي هو الولي المتقي الذي يعمل الطاعات ويتجنب المعاصي. لكن هذا الرجل إذا كان بهذه الصفة معنى ذلك أننا نطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، نعبده وندعوه ونرجوه ونستغيث به؟ لم يقل أحد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه دعوة هؤلاء الذين عندهم هذه الشبه، يقولون هؤلاء صالحون وأولياء ونحن عندنا ذنوب وعصاة. الله عز وجل قد أخبر في كتابه على أنه من أراد أن يسأله فبابه مفتوح، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما هؤلاء الموتى فقد انقطعت أعمالهم وهم في حاجة إلينا ولسنا في حاجة إليهم، ماتوا جميعا وصاروا تحت التراب، والله أخبر عنهم أنهم موتى وأخبر على أنهم لو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني هؤلاء تدعونهم لا يسمعونكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال الشبهة الثانية، يقول إن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، هذا كلام متفق عليه أن الشفاعة حق، لكن الشفاعة لمن تكون ومتى تكون؟ الله عز وجل أخبر في كتابه على أن الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذنه، ولا تكون إلا للموحد الذي مات على التوحيد فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع فيه. ومتى تكون هذه الشفاعة؟ هذه الشفاعة تكون يوم القيامة. لكن هؤلاء يريدون منهم في هذه الدنيا، الله أخبر عنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله في آيات كثيرة. إذن الشفاعة حق، ولكن ما معنى الشفاعة؟ ومن الشافع؟ ومتى يشفع عند الله تبارك وتعالى؟ إذن الشفاعة حق للأنبياء جميعا يشفعون يوم القيامة، وأفضلهم وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي له الشفاعة العظمى التي فيها الفصل بين العباد كما يطلب من الله تبارك وتعالى، ولا يأتي يشفع مباشرة، وإنما يأتي يسجد بين يدي الله السجود الطويل، ويفتح الله عليه من المحامد ومن الدعاء الذي يدعو به الله عز وجل، ثم بعد ذلك يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع. ما يأتي مباشرة يأتي يدخل على رب العالمين ويطلب منه الشفاعة، لا بد أن يسجد بين يديه ويستأذن منه. ففيه فرق بين المخلوق في الدنيا وبين الخالق يوم القيامة. المخلوق الملك ممكن تأتي تدخل عليه، لماذا؟ لأنه إذا كان وراك جماعة يخشى منك ويخافك، يعني يقبل منك الشفاعة، يعني تشفع في واحد عنده يريد يضربه يريد يسجنه يريد يقتله، باستطاعتك أن تشفع عنده، وباستطاعتك أن تأتي بدون استئذان تدخل عليه. ولكن الله عز وجل ليس كذلك. إذن من يشفع عند الله؟ هؤلاء يقولون شفعاؤنا عند الله. إذن الشفاعة عند الله ليس هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. ثم قوله أن الأنبياء لهم جاه عند الله، هذا لا أحد يمنع منه، الأنبياء لهم جاه عند الله تبارك وتعالى. ومتى جاههم؟ في حال كونهم أحياء يأتي إليهم أممهم ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد دخل عليه رجل يوم الجمعة وهو يخطب وقال هلكت العيال وهلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، يعني طلب من الله، طلب من الرسول أن يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم الغيث. فقال هذا القول: هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا الله فاستجاب الله دعاه، وفي نفس الوقت نزل المطر وهم في المسجد، ما خرجوا إلا والأمطار نازلة. في الحديث طلعت سحابة صغيرة خلف سلع هذا الجبل على يميننا ثم انتشرت في السماء ثم نزلت الأمطار، استمرت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني الجمعة الثانية جاء ذاك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار، لأن الديار والبيوت من الطين وصارت يعني تهل عليهم، فقالوا خربت الديار. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنابت الشجر، يعني تنزل في الأماكن التي نستفيد منها ولا تضرنا. ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه وتفرقت السحب وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الأودية وعلى الجبال. هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نريد أن نبين حتى نعلم ما هو المقصود بالجاه. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، صار فيه قحط على الناس حتى سموا ذلك العام عام الرمادة، يعني من كثرة القحط وقلة الأمطار الأشجار احترقت حتى صارت مثل الرماد، فسمي عام الرمادة كما نرجع في كتب التاريخ. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، فصلى بهم عليه رضي الله عنه. بعد أن انتهى من خطبته نسمع لقوله ونتفقه فيه، ويجب على كل واحد منا أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأعظم الفقه أن نأخذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فهموا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب بعد أن انتهى من خطبته قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع العبارة هذه، والحديث في صحيح البخاري: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام فدعا الله فأرخت السماء السحب ثم هطلت الأمطار. ودنا نفهم هذا المعنى، هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس؟ هل يعلم ذلك ولا ما يعلم؟ عمر بن الخطاب يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن الناس جميعا، ليس من العباس فقط، ولكن هناك تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا، ولهذا يقول: كنا نتوسل برسول الله، يعني كنا نطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لنا مثل ما جاء ذلك الرجل ودخل المسجد ورسول يخطب فطلب منه أن يدعو الله. قال: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته نطلب منه أن يدعو الله لنا. والآن ماذا نصنع؟ هل نقول بجاه رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله عظيم، لكن ليس من تعليمه من دينه مما جاء به أن نتوسل به بعد وفاته، وإنما التوسل به في حال حياته. ولهذا قال هذا القول: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله. لماذا؟ لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضله رضي الله عنه. فقام ودعا الله فاستجاب الله دعاءه. إذن هذا معنى التوسل. كلمة الجاه التي يقولونها، لا شك أن الأنبياء لهم جاه عند الله عظيم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ماذا نصنع وكيف نقول. ثم في هذه العبارة فيه حديثا موضوعا، وهو قوله أو المنسوب إليه عليه الصلاة والسلام: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. ينبغي أن نفهم أن هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل عمر يعلم مثل هذا الحديث لو كان موجودا؟ لو كان هذا الحديث موجود كان عمر بن الخطاب ما عاد لو قال للعباس قم ادعو الله لنا، كان يقول بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي لنا أن نرجع إلى فهم السلف الصالح، وأولهم الخلفاء الراشدون الذين قال رسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم يقول إذا جاء بكلام آخر لا يفهمه السائل الذي توجه له هذه الشبهة يقول له أنا أعلم على أنه لا تناقض بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة حق عند الله تبارك وتعالى والشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله ولا تكون إلا للموحد. فكيف أنت مشرك تدعو غير الله وتستغيث بغير الله وتريد الشفاعة؟ الشفاعة لا تكون، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأخبر على أن الشفاعة لا تكون عنده إلا بإذنه. وسمعتم هذا الحديث وهو حديث الشفاعة حينما يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ويسجد بين يدي الله ثم بعد أن يؤذن له عند ذلك يشفع. نعم
فكرنا شرح هذا ولا ترجع من الأول؟ تفضل اللي يناسبك الذي فيه فائدة. خلاص تفضل.
أنا الشارح حفظه الله تعالى. هذه قاعدة معروفة لأن الله جل وعلا يقول عن القرآن تبيانا لكل شيء ويقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلو توجد شبهة في الدنيا أو باطل في الدنيا يدلي به كافر أو ملحد إلا وفي القرآن ما يرد عليه، لكن لا يتبين هذا إلا بمعرفة القرآن والتفقه فيه ودراسته حق الدراسة حتى يعرف ما فيه من الكنوز وما فيه من السلاح وما فيه من الذخيرة التي نقاوم بها أعداءنا، فنقبل على كتاب الله حفظا وتفهما وتلاوة وتدبرا وعملا حتى نكون مسلحين بهذا السلاح.
هو يريد أن يبين على أن القرآن بنفسه هكذا لا يمكن إلا أن تتفهمه. يعني الآن مثلا حفاظ كثير يحفظون القرآن، والذي يعرفه الناس على أن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه عدد يحفظون القرآن، وهؤلاء حدث منهم ما حدث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أولئك الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، قال عن قراءتهم أنه لا يجاوز حناجرهم، يعني أخذوا كتاب الله وأنزلوه في غير مواقعه. وهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون عند العلماء الربانيين الذين يفهمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حفظ القرآن لا يكفي بدون التفقه فيه، والله عز وجل يقول في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. العبرة بالتفقه ليس العبرة بالحفظ. أولئك الذين كانوا يحفظون القرآن قال الرسول عليه الصلاة والسلام لصحابته تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. أولئك القراء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد المشهود له بالجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشهد إلا بحق، فعبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب يتقرب به إلى الله في زعمه وهو من الحفاظ. أيش اللي خدعه؟ ماذا الذي صنع؟ هذا خدعه الجهل، الجهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن القرآن كما قال المؤلف هنا فيه مجمل وفيه مفصل، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم، والعلماء جميعا يردون المتشابه إلى المحكم. فإذا كانت هناك آية فيها اشتباه فيها إجمال تحتمل عدة معاني، هذه لا بد أن ترد إلى الآية المحكمة التي لا شبهة فيها ولا اشتباه في استدلال بها. أولئك الذين عملوا ذلك العمل رجعوا إلى كتاب الله ولم يجلسوا عند الصحابة، يعني بدل ما يأتي هذا يتقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بدل ما يعمل هذا كان ينبغي أن يأتي ويجلس عنده ويقرأ عليه ويطلب منه أن يشرح له ما في كتاب الله حتى يفهمه، مع أن هذا عبد الرحمن بن ملجم من القراء، وكتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرسله إلى عمرو بن العاص في القاهرة وأمره أن يبني له دارا حتى يعلم الناس القرآن، لكن بعد ذلك ضل. فلما ضل أراد أن يتقرب بعلي بن أبي طالب، ولهذا قال أحد الخوارج: يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ عند العرش رضوانا. يقول هذه الضربة التي ضرب بها علي بن أبي طالب لأنه ضربه هكذا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: كيف إذا سقط هذا على هذا؟ أخبره عليه الصلاة والسلام بأنه سيستشهد، وهذا العلم عنده من الله عز وجل. إذا هذا يحفظ القرآن ولكن لم يفهمه، والله يقول: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كثير الآن من الشباب ومن أهل الإنترنت الذين يتلمذون على الإنترنت يأخذون هذه النصوص ويطبقوها على المسلمين فيحكمون عليهم بما يشاءون، لم يجلسوا عند العلماء حتى يفهموا منهم. والذين لهم هذه الأغراض السيئة حالوا بينهم وبين الجلوس عند العلماء. ماذا يقولون عن العلماء؟ يقول: هؤلاء العلماء علماء سلاطين وأهل كراسي، ما لكم ولهم، خلاص. إذن من هم العلماء؟ العلماء هم يفسرون كتاب الله على أهوائهم ويصدرون الأحكام على المسلمين. والرسول عليه الصلاة والسلام قد وضع حدا في مثل هذه القضايا التي يحكم بها على المسلمين. المسلمون يرتكبون المعاصي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة، ليدل أمته على أنهم إذا أخطوا أن يعودوا ويستغفروا ويتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. الكبائر لا تخرج صاحبها من الإسلام، ولكن لا ينبغي له أن يرتكبها. والآية الصريحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما هو دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. هذه القاعدة عند المسلمين التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤلف يقول: أما مجرد وجود القرآن عندنا من غير أن نعتني به وندرسه فلا يكفي، وهل الكتاب أهل الكتاب ضلوا وكفروا وعندهم التوراة والإنجيل؟ يعني التوراة والإنجيل كانت بين أيديهم، ولكنهم كفروا وظلوا، حرفوها وبدلوها ولم يتفقهوا فيها وتركوا ما جاء به أنبياءهم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: أما مجرد وجود القرآن عندنا من غير أن نعتني به وندرسه فلا يكفي، وأهل الكتاب ظلوا وكفروا وعندهم التوراة والإنجيل لما تركوا تعلمهما والعمل بهما.
هم جعلوها قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها كما أخبر الله عز وجل عنهم، يعني حرفوا الكتب التي أنزلت عليهم وبدلوها وغيروها واشتروا بها ثمنا في الدنيا، فهم لم يستفيدوا منها وهي بين أيديهم. وهو يقول: القرآن إذا بقي بين أيدينا ولم نتفقه فيه ولم نتعلمه ولم ندرسه الدراسة الصحيحة لا نستفيد منه شيئا، لأنه يكون إنسان كحمار يحمل أسفارا لا يدري ماذا فيها. فينبغي لطلاب العلم والمسلمين جميعا أن يتفقهوا في كتاب الله تبارك وتعالى. وما هو شرط على كل واحد أن يكون عالما، ما هو شرط، وإنما على الإنسان أن يسأل. الذي ليس عنده علم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والناس على الفطرة، ولكن التلبيس الذي يأتي من العلماء أهل الضلال الذين يريدون يضلوا الناس هم الذين يضلوا الناس ويلبسون عليهم. فينبغي لطلاب العلم أن يكشفوا للناس العوام ومن يشبههم هذه التلبيسات التي تحدث من هؤلاء. هذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير في مدلوله يكشف هذه الشبه، وقد مرينا على أشياء كثيرة وسنمر على أشياء في المستقبل إن شاء الله. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: لكن لا بد من دراسة القرآن على ضوء السنة النبوية وتفسير السلف الصالح، لا على ضوء الدراسات المعاصرة المبنية على التخرص والجهل أو ما يسمونه بالإعجاز العلمي، فليس هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل زمانه مع القرآن، بل هذا عام لكل أمته إلى أن تقوم الساعة، لكن يحتاج إلى عناية بالقرآن. ودراسة للقرآن كما ينبغي، لأن فيه بيان الحق والرد على أهل الباطل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا.
يعني هذا الكلام من كلام محمد بن عبد الوهاب، يقول أنا أذكر لك أمثلة مما احتج بها علينا، يعني عليه في زمنه الذي كان فيه. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: لما ذكر لك هذه القاعدة العظيمة، وهو أنه لا يأتي مبطل بشبهته إلا وفي القرآن ما يبين بطلانها، وأن ذلك مستمر إلى يوم القيامة، دخل في التمثيل من الواقع الذي جرى للشيخ رحمه الله في وقته مع خصومه، ومن هنا إلى آخر الكتاب كله كشف شبهات يعترضون بها على الشيخ، وهو يجيبهم عنها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدحض حججهم، وبذلك نصره الله عليهم وأبطل كيدهم.
لأن الله عز وجل يعني ضمن لمن تفقه في كتابه أن ينير له السبيل وأن ينصره على المخالفين له، لأن هذا الرجل لم يأتي إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك انتشرت دعوته. دعوته رضي الله عنه ورحمه الله كلها أسسها على الكتاب والسنة، من أول لحظة بدأ في تعليم الناس العقيدة الصحيحة، يعني الأصول الثلاثة وكشف الشبهات كلها ورقات قليلة ولكنها مركزة على الكتاب والسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، 13 عاما، حتى نقيت القلوب وفهموا التوحيد وتركوا الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك نزلت جميع الأحكام الشرعية. يعني في الفترة السابقة في مكة 13 سنة، وفي المدينة كم؟ 10 سنوات، يعني كلها بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من بعثته إلى وفاته 23 سنة، 13 في مكة قبل الهجرة، لم تنزل فيها من الأحكام إلا الصلاة قبل الهجرة ب15 شهرا أو كذا حولها. ثم في الفترة الأخيرة لما جاء إلى المدينة نزلت كل الشرائع التي هي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ في مكة ليس لها محل هذه الشرائع حتى تقبل، لأن هذه فيها حدود، فيها جهاد، فيها زكاة، فيها حج، فيها صوم، فيها الأحكام الشرعية. أولئك لم يؤمنوا الإيمان الكامل حتى يقبلوا هذه الأحكام تنزل عليهم، لكن لما جاءوا للمدينة أصبح الإيمان في قلوبهم كاملا، فنزلت كل الشرائع فتقبلوا كل ما أنزله الله عز وجل عليهم من الجهاد في سبيله، بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى. أنت الآن لو دعوت واحد تريد تدخله في الإسلام، يعني من الذين لم يدخلوا في الإسلام، لو سألك عن الإسلام ما هو، أنت لو قلت له الإسلام لابد أن تمكث 30 يوما لا تأكل ولا تشرب، يعني الصوم 30 يوم خلاص لا تأكل ولا تشرب، هذا الصوم، ثم لو سرقت يقطعون يدك من هنا، لو شربت الخمر يعطوك 80 جلدة أو 100 جلدة، يعني هو لو سمع منك هذا الكلام سيقبل منك هذا الإسلام؟ يقول لك ما لي حاجة على إسلامك هذا. لكن أن تقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا قال هذه الكلمة بعد ذلك تتدرج معه وتدعوه، حتى هو سيأتي في وقت من الأوقات هو يمكن يحاول أن يزيد عما هو مطلوب منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، دعاهم إلى توحيد الله، وبعدما نقيت القلوب، لأن الرسول يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فهو نقى قلوب الناس من الشبهات والشهوات والشركيات، فلما نقيت وجدت بعد ذلك سليمة تستقبل كل ما يأتيها من الله تبارك وتعالى. محمد بن عبد الوهاب عمل مثل هذا العمل، من رجع لسيرته ولدعوته ولسيما طلاب العلم سيجد أنه بدأ بالناس بهذا المنهج، لأن في وقته كانت القباب منتشرة، النذور، الذبح لغير الله، دعاء غير الله منتشر في هذه الجزيرة العربية، منتشر عند الناس جميعا، فدعاهم إلى التوحيد، وبعد أن عرفوا التوحيد ونقيت قلوبهم انتشرت العقيدة وقامت دولة، وهي دولة التوحيد والدعوة من ذاك التاريخ إلى الآن. في دعوات وجدت في الدنيا، في ناس قاموا بحركات ودعوات، ولكن لا نعلم عن دعوة أنها نجحت مثل ما نجحت دعوة محمد عبد الوهاب. كل الدعوات الموجودة كلها تدور في حلقة مفرغة. لماذا؟ لأنهم بدأوا من السقف ولم يبدأوا من الأساس، بدأوا من فوق، يعني أرادوا أن يجمعوا الناس ويأتوا بحكومة، وبعدما يطبقوا هذه الحكومة عند ذلك يعلمون الناس العقيدة. هذا الكلام هو صحيح، لأن هذا ما يمشي وما مشى بالفعل. لكن محمد عبد الوهاب ما سأل لا عن حكومة ولا شيء، بدأ يعلم الناس العقيدة والتوحيد الصحيح، حتى هيئ الله بعد ذلك اتفاقه مع محمد بن سعود، وصارت قامة الدولة وانتشر الإسلام، ولا زال إلى هذا التاريخ كل الذين جاءوا بعده يقومون بهذه الدعوة، دعوة التوحيد، ونشرها بين عباد الله بقدر الاستطاعة. الخدمات المعروفة التي تقدمها هذا بهذه البلاد للدعوة في سبيل الله كل الناس يعرفونها ولا ينكرها إلا الجاحد الذي يجحد، هذا شيء أمر آخر. ولكن الأمور التي واضحة للناس يعرفونها ويعرفون الحق ويعرفون ما تقوم به هذه الدولة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. قال الشارح حفظه الله تعالى: المجمل هو القاعدة العامة في جواب أهل الباطل على اختلاف أصنافهم وفي أي زمان ومكان، والمفصل هو الرد على كل شبهة على حدة، فإذا عرفت المجمل والمفصل في رد الشبهات صار عندك سلاح لمنازلة المشركين والمبطلين.
أما المجمل فضل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله.
هذه الآية هي قاعدة عامة، الله عز وجل أخبر في كتابه أنه أنزل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال في هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني محكمة واضحة لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفصيل، منها آيات التوحيد واضحة كل واحد يعرفها، وهن أم الكتاب، يعني هم أم الكتاب، يعني أصل الكتاب والذي يرجع إليه المتشابه، وأخرى متشابهات. ثم أخبر: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. ستأتي التوضيحات لمثل هذه الآية، يعني الراسخون هل يعلمون تأويل القرآن أو لا يعلمونه. التأويل ينقسم إلى قسمين: إما المقصود به التفسير، وهذا يعلمه العلماء، إذا قرأنا ولسيم طلاب العلم في تفسير ابن جرير يقول: القول في تأويل قوله كذا وكذا، ثم يأتي ويشرح الآية ويفسرها. فمعنى المعنى الأول للتأويل هو التفسير. المعنى الثاني، يعني المعنى الحقيقي اللي هو مقبول، هو ما يؤول إليه الأمر ويرجع إلى حقيقته، هذه الحقيقة لا يعلمها إلا الله. فحينما تقول وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم حقيقته وما يؤول إليه إلا الله. مثلا ما في الجنة من الحور العين، من العسل، من اللبن، مما ورد ذكره في القرآن الكريم عن صفات الجنة وما في الجنة، هذا لا يعلم حقيقته إلا الله. ولهذا قال ابن عباس: لا يوجد من هذه في الدنيا إلا الأسماء، وأما الحقائق فتختلف. ومن الأشياء التي يؤول إليها الأمر وتعرف حقيقتها عندما تؤول إليه في قصة يوسف عليه السلام، لما رأى تلك الرؤيا: أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. استمرت الفترة الطويلة، وقد سبق ذكر هذا، حتى جاء أبوه وأمه ومن معهم ودخلوا مصر آمنين، ثم قال ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدا، قال: هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. يعني هو رأى في منامه أنه يسجد له 11 كوكبا والشمس والقمر، 11 كوكبا إخوته، والشمس والقمر فسرت بأبيه وأمه، وكان في تشريعهم أنه يجوز هذا السجود الذي هو سجود التكريم. فلما رأى هذه الرؤيا والده نصحه ألا يخبر إخوانه بذلك حتى لا يحسدوه على ذلك ويدخل معهم الشيطان، لكن أراد الله أن يصل الخبر إليهم، فعملوا تلك المؤامرة على أخيهم يوسف عليه السلام، واستمر تلك الفترة الطويلة إلى أن جاءوا إلى مصر. ماذا صنعوا؟ دخلوا على يوسف عليه السلام كلهم، وقال كما سمعنا في نص الآية رفع أبويه على العرش، العرش يعني الكرسي، أبوه وأمه، ثم سجدوا له، أي القول تلك التحية، فقال هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، يعني جعلها سجودا، هذه رؤيا في المنام والآن صارت سجودا. هكذا ما ذكره الله عز وجل في القرآن، هكذا أسماء الله وصفاته لا يعلم حقيقتها إلا الله، أما نحن نؤمن بها كما أخبر الله عز وجل، أخبر عن نفسه أنه له الرحمة الغضب القدرة الإرادة الاستواء على العرش، نحن نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به، أما الحقيقة والكيفية فهذه لا يعلمها إلا الله. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب معنى الاستواء، ثم قال والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. فالشاهد من هذا على أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه حتى يلبسون على الناس ويضلوهم عن الطريق السوي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم، يعني يهدي الضالين الذين يضلون الناس أن يهديهم إلى الحق. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى هذا هو الرد المجمل على الشبهات، قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، المحكم هو الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره، فالقرآن منه آيات على هذا الشكل محكمات يعني بينات واضحات في معانيها لا تحتاج إلى غيرها، هن أم الكتاب، أم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه، فالآيات أو يرجع إليه، فالآيات المحكمات هن الأصل الذي يرجع إليه أو يرجع إليه، وأخر متشابهات، المتشابه هو الذي يحتاج لبيان معانيه إلى غيره فيرد إلى المحكم، ومن المتشابه المحتمل لمعان متعددة ويحتاج إلى غيره في بيان المراد منه، ومنه المطلق ومنه المنسوخ. وقد ذكر تعالى موقف الناس من هذين القسمين المحكم والمتشابه فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون الآيات غير الواضحة أو الآيات المحتملة ويستدلون بها على ما يريدون مع أنها محتملة ليست نصا فيما يقولون، لكن هم يريدون التلبيس على الناس ويقولون نحن استدللنا بالقرآن، فيأخذون الآيات التي لا يتضح معناها بنفسها أو الآيات المحتملة لعدة معان فيستدلون بها على ما يريدون ابتغاء الفتنة أي التشكيك والتضليل أو ابتغاء تأويله. التأويل يطلق على معنيين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية، المعنى الأول أن المراد به التفسير، وهذا هو المعروف عند المتقدمين، ولذلك تجد أن ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره يقول القول في تأويل قوله تعالى أي في تفسيره، فإن كان هذا هو المقصود في الآية وما يعلم تأويله إلا الله فإنه يعطف الراسخون في العلم على لفظ الجلالة هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله وهو التفسير، وذلك برده إلى المحكم الذي يبين المراد منه. فتفسير القرآن على هذا الوجه لا يعلمه إلا الله وأهل العلم المختصون، وأما العوام والجهال فلا يعلمون تفسيره، وأهل الزيغ يأخذون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم، ويقطعون بعض القرآن عن بعض فيأخذون بعض الآيات ويتركون البعض الآخر. أما المعنى الثاني للتأويل فهو الحقيقة التي يؤول إليها الشيء وما يصير إليه في المستقبل، مثل حقائق ما في الجنة من أعناب ونخيل وفواكه ولبن وخمر وعسل، وأشياء لا يعلم حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى لأنها من علم الغيب. وكذلك
هذه الكلمات التي ذكرها الله عز وجل ذكر في القرآن ما وعد به عباده المؤمنين، ذكر لهم الحور العين، ذكر لهم الأعناب، ذكر لهم النخيل، ذكر لهم العسل، وذكر لهم اللبن. هذه الأشياء لو لم تكن معروفة في الدنيا كان الخطاب بها كأنهم يخاطبون بشيء لا يعلمونه ولا تقوم عليهم الحجة، والقرآن نزل بلغة العرب يفهمون معناه. إذا نحن لما نقول هناك يعني وادي من عسل أو من لبن كما قال الله عز وجل نعرف العسل ونعرف اللبن، لكن هل هذا العسل الموجود في الآخرة وذاك اللبن الموجود في الآخرة وتلك الحور العين، الحور العين كما نعرف النساء، هل هي الموجودة في الدنيا؟ لا حاشا وكلا. لكن لو لم نعرف هذا كاننا نخاطب بشيء لم نعلمه، ولهذا الله عز وجل ذكر هذه الأشياء حتى يفهم الناس ما وعدهم الله به عز وجل في الآخرة. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الله وعد عباده بهذه الأشياء. كما قلنا لو كانوا ما يعرفوها في الدنيا كانوا ما يدرون ماذا، يعني يحدثهم بشيء هم لا يفهمونه، لكن حدثهم بشيء يفهمونه. لكن يقول ابن عباس رضي الله عنه ليس مما في الآخرة مما هو في الدنيا إلا الأسماء، وأما الحقائق فمختلفة، فالحور العين غير النساء، يعني لا امتخاط ولا حيض ولا دم ولا شيء، وكذلك الفواكه والأعناب والعسل كلها تختلف عما في الدنيا، إذا الحقائق مختلفة. وهو يقول الموجود في الدنيا هي الأسماء وأما في الآخرة فحقائقها تختلف. وهكذا في باب الأسماء والصفات، الله عز وجل أخبرنا عن أسمائه وصفاته، أخبر أنه السميع البصير القادر المحيي المميت، هذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن نفسه. حينما يذكر لك الله عز وجل أنه يسمع ويبصر، إذا ذكر لك ذلك أنت لو كنت لا تسمع ولا تبصر ما تدري ما هو السمع والبصر. يعني لما يقول لك الله هو السميع البصير وأنت لا تعرف لا بصر ولا سمع ما تفهم هذا. إذن هذه جاءت حتى الناس يفهمون ما خوطبوا به، ولكن تلك الأسماء لله عز وجل وتلك الصفات تختلف عما في المخلوق، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم قال وهو السميع البصير. حينما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ماذا قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي من الفقهاء السبعة؟ قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هي في الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمجادلة هي امرأة خولة ظهر منها زوجها فتأتي تشتكي على الرسول وتجادله وتقول يا رسول الله نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، ثم تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون تربية الأولاد، وإن ضممتهم إليه جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم. تشكو إلى الله، تشكو ضعفها. الرسول ماذا يقول لها؟ يقول لا شيء لك عندي، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. وإلى تلك اللحظة لم يأتيه الحكم في الظهار. عائشة رضي الله عنها تقول هذا القول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذا لما نأتي لهؤلاء الذين ينكرون سمع الله عز وجل ويقولون لو أثبتنا لله صفة السمع فقد شبهناه بخلقه، هل هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق؟ إذا كنا لا نعرف السمع كيف نفهم هذه الصفة؟ إذا لم نفهمها إلا لأن الله عز وجل ركبها فينا، لكن أخبرنا على أن الله ليس كمثله شيء. أنت أيها المسكين قبل فترة كنت غير موجود، ثم أوجدك الله عز وجل وأعطاك السمع والبصر والقدرة والإرادة، ثم بعد فترة ستموت وتنتهي، والله هو الحي القيوم الذي لا يموت. إذن هؤلاء يأتون بهذه الشبه التي تكلم عنها المؤلف، هذه الشبه التي يلبسون بها على الناس، يقول لو أثبت أن الله عز وجل متكلم تشبهته بخلقه، لأن الكلام لا بد له من لهات وحنجرة ولسان. لماذا يقول هذا القول؟ لأنه لم يفهم من الكلام إلا ما فهمه من هذا المخلوق. إذن أنت مشبه، يعني أنت الذي تقول هذا الكلام، أنت الذي شبهت الله بخلقه، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فالشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله يكشف هذه الشبه ويبينها للناس، لأن القرآن يدل عليها ويبطلها، لأن الله عز وجل هو الذي أعطاهم هذه الصفات وبين على أن صفاته ليست كصفاتهم، كما في قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
أنا حفظه الله تعالى: وكذلك كيفية أسماء الله وصفاته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فالتأويل على هذا المعنى ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، فإذا أريد هذا المعنى تعين الوقف في الآية على لفظ الجلالة، لأنه لا يعلم تأويله على هذا الوجه إلا هو سبحانه.
سمعنا التمثيل عن الإمام مالك رحمه الله، يعني في كيفية أسماء الله وصفاته، لما سأل ذاك السائل الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ فماذا قاله الإمام مالك؟ قال له الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب، يفهمون كيف استوى على العرش، يعرفون هذا، لكن الكيف الذي سألت عنه مجهول، لا يعرفه إلا الله عز وجل. نحن لا نعلم ذات الله تبارك وتعالى، فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. إذن مطلوب منا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. الله عز وجل هو الذي أخبرنا عن نفسه أنه استوى على عرشه في 6 آيات في كتاب الله: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. لم يأتي في آية منها الرحمن على العرش استولى، ما في هذه، ما جاءت آية هكذا. فالله عز وجل يذكر 6 آيات كلها بمعنى استوى، ثم أنت تأتي وتقول استولى، ما مقصودك من هذا؟ يقول يريد أن ينزه الله عز وجل. أنت عليك أن تثبت ما أثبته الله لنفسه، ويوم القيامة الله عز وجل ما يخاطبك ويقول لك لماذا ما أولت كلامي، الله خاطبنا، نحن نؤمن بما قال. إذا الله أخبرنا بشيء نحن نؤمن به ونقول كما قال الله عز وجل، ولا يخاطبك الله عز وجل يوم القيامة ويقول لماذا لم تؤول هذه الصفات وتثبتها على هذا التأويل، أي على المعنى الذي يريده هؤلاء المبطلون الذين يلحدون في أسماء الله تبارك وتعالى. هذه هي الشبه التي يقوم بها هؤلاء ويلبسون بها على طلاب العلم وعلى غيرهم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الشارح حفظه الله تعالى: صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن والسنة، ويأخذون بالنصوص المجملة ويتركون النصوص المفصلة، فأولئك الذين سمى الله في هذه الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أي احذروا أصحاب هذه الطريقة لا يلبس عليكم أمر دينكم. فهذا فيه التحذير من علماء الضلال ومن المبتدعة لأن لا يلبسوا علينا أمر ديننا، فهؤلاء من الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض.
أنا أقول لطلاب العلم، هذا الكلام الذي يشير إليه الذي يقوم به ويعمله المعتزلة عموما، قبلهم الجهمية. الجهمية لا يثبتون لله اسما ولا صفة. ما هي حجتهم؟ يقول لو أثبتنا له الأسماء فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه قاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن الله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه هذه الأسماء وهذه الصفات. إذن ينفون جميع الأسماء والصفات. تأتي للمعتزلة ينفون جميع الأسماء جميع الصفات، ولا يثبتون لله إلا أسماء مجردة بدون صفات. تأتي للأشاعرة يثبتون 7 صفات والباقي كلها يؤولونها. هذا الكلام كل الذي يفعلونه هم يتبعون ما تشابه منه، ويلبسون على الناس بما سمعنا بأننا لو أثبتنا هذه الصفات لله تبارك وتعالى فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم هذا ليس تشبيها. الله يخبر عن نفسه، رسوله صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله عز وجل، ونحن نقول هذا الكلام؟ لا ينبغي لنا أن نعترض على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل موقفنا التسليم والإيمان بما جاء في كتاب الله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عقولنا أدركت أو لم تدرك. هؤلاء الذين ينصبون عقولهم، العقل عقل من؟ الجهمية عقلهم ينفي جميع الأسماء والصفات، المعتزلة عقلهم ينفي جميع الصفات، الأشاعرة عقلهم يثبت سبع صفات وينفي الباقي. إذن إلى عقل من نرجع؟ العقل ما هو واحد حتى نرجع إليه، ولكن الله عز وجل يقول وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. إذن الرد إلى كتاب الله، الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ثم الرد إلى كتاب الله، ثم الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، من الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته حينما يختلف الصحابة في قضية من القضايا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثالا، حكيم بن حزام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان هذا الرجل سمع آية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعها عمر بن الخطاب، يعني سمع قراءة من هذا الرجل قرأها سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر لم يسمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ حينما جاء هذا الرجل يصلي ويقرأ بهذه الآية على خلاف ما سمعها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، لكن قال تصبرت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف، فيقول كدت أن أعاجله في الصلاة، كان أراد أن يمسك به في الصلاة، لكن يقول تصبرت فصبر حتى سلم. لما سلم لم يسأله ولم يمهله، بل لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ننظر الآن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، في عدد من الروافض يقولون أن الصحابة يعني حرفوا كتاب الله وحذفوا بعضه، هذا في حال حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جر هذا الرجل إلى الرسول وقال يا رسول الله إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها، معنى أنه يحرف كتاب الله. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم؟ قال ارسله، يعني فكه. فلما أرسله قالوا اقرأ، فلما قرأ قال هكذا أنزلت. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقرأ، يعني اقرأ هذه الآية، قرأها قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. إذا ننظر الآن حرص الصحابة رضوان الله عليهم على كتاب الله في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكون حرصهم عليه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أشد وأعظم؟ ولهذا لما كلفوا زيد بن ثابت بكتابة القرآن حينما استحر القتل في القراء، ماذا قالوا لزيد بن ثابت؟ قالوا أنك شاب عاقل. نسمع يا شباب اسمعوا هذا الحديث صحيح البخاري، شاب لأن الشباب فيه القوة والفتوة، ثم قال عاقل لأن العقل فيه الرزانة والهدوء، ما هو يعني شاب طائش يعني قوي خلاص، ليس المقصود هذا، إنك شاب عاقل. هل تعرفون كيف عقل هذا الرجل هذا الشاب كيف تبين؟ قال رضي الله عنه قال والله لو كلفوني بنقل أحد حجرا حجرا لكان أهون علي مما كلفوني به من جمع القرآن. انظر للعقل، لأنه يعلم أن مصير هذه الأمة في كتاب الله عز وجل، يعلم أن مصير الأمة إلى قيام الساعة في كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ذلك القول. إذن ينبغي للشباب مع فتوتهم وقوتهم أن يكونوا عقلاء، لأن العاقل هو الذي ينفع نفسه وينفع الآخرين. نعم يا أخي.
قال الشارح حفظه الله تعالى إذا قال لك واحد من علماء المشركين الذين يتعلقون بالأولياء ويطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم كما هو الحال والواقع الآن عند عباد القبور ويقولون إن الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهؤلاء أولياء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أخبر أن الصالحين يشفعون، وأن الأولياء يشفعون، والرسل يشفعون. فالجواب
هذه الشبهة، هذه الشبهة الأولى نسمع الجواب عليها ونعلق عليها. نعم.
فالجواب أن الشفاعة حق لا شك في ذلك، ولكنها كما ذكر الله لا بد لها من شرطين: الإذن للشافع أن يشفع، وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. ولا شك أن الله سبحانه وعد الأولياء أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن من الأولياء؟ هل الأولياء طائفة مخصوصة من الناس عليهم عمائم ولباس خاص؟ أو الأولياء الذين بني على قبورهم خباب؟ ليس كذلك، لأن الله سبحانه بينهم بعد هذه الآية مباشرة حيث قال الذين آمنوا وكانوا يتقون.
سمعنا هذه الشبهة، وهذا موجود في العالم كما قال المؤلف رحمه الله. حينما يأتي الناس إلى أصحاب القبور ويقولون ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا واقع. أنا أقول لكم سمعت بهذه الأذن، والله سيحاسبني على ذلك، سمعت واحدا في يده واحد من أولاده والثاني على كتفه ويقول المدد يا حسين، المدد يا حسين، المدد يا حسين. حسين بماذا يمده؟ الحسين توفي، قتل ورأسه لم يصل القاهرة، في رسالة موجودة رأس الحسين لم يدخل القاهرة مطلقا، لكن سواء دخل القاهرة أو لم يدخل القاهرة مثل هذا الكلام لا ينفع. الآن إذا جاء موعد المولد، موعد الندور، يسوقون هذه الأغنام وهذه الإبل وهذه المواشي إلى أصحاب القبور، إلى أولئك الأولياء الذين يتكلم عنهم المؤلف، يقول هل الأولياء هم أصحاب القباب؟ هل الأولياء في الدنيا هم أصحاب العمائم واللباس المعروف المخصوص؟ الولي ما يعلن عن نفسه أن عنده كرامة. الأولياء الذين هم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذا صارت له كرامة يخفيها، ما يريد أحد أن يطلع عليها، لأن هذه فتنة، يخشى على نفسه الفتنة. أما هؤلاء فيعلنون عن كراماتهم وعما عندهم الذي يعملوه للناس، فهذا ليس ولي. الأولياء ينقسمون لقسمين: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن لا يعلنون عن كراماتهم ولا عما يكرمهم الله عز وجل به، وأما أولياء الشيطان فلا يعلنون مثل ذلك. إذن الأولياء الله عز وجل بينهم من هم في هذه الآية: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نكمل ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.